بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك النفيس أيضا، وهو جامع العلوم والحكم للحافظ الناقد العالم النحرير زين الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يا أخوان ركزوا عليه، من الكتب التي ركز عليها هذا الكتاب، فيه علم لو فرغ في أبوابه. جعلت المسائل وجعلت القواعد وجعلت التقاسيم وجعلت الفروق وجعلت الاستشكالات وجعلت الأحكام الفقهية وجعلت الصنعة الحديثية من الحكم على الأحاديث والرواة والطرق، والله العظيم لكان فيه علم غزير غزير غزير. أقول هذا ليه؟ لأن البعض بيعتبر أن جامع العلوم والحكم كتاب يعني تقرأ وانت مسافر كده وانت رايح تنام، مدد رجليك وانت على ظهرك كده بقى قرأ خمس زي كده قبل ما تنام، كتاب ما قبل النوم. مثل من قال في تفسير السعدي رحمة الله عليه: هذا تفسير النساء في البيوت. هذا لأنه جاهل، هذا التفسير لا يستغنى عنه طالب العلم. تفسير الكريم الرحمن ما يستغنى عنه طالب العلم، ما يستغنى عنه طالب العلم لو كان في زمان ابن جرير لنظر فيه. ولست مبالغا الحمد لله، ولا أعرف المبالغة، لا أعرف المبالغة، لكن هذا على حسب ما أتاني الله عز وجل من فهم فيما اطلعت عليه من هذه الكتب. هذا الكتاب زبدة حقيقة، يقول الزبدة السلفية في تفسير الآيات القرآنية، الزبدة السلفية، الزبدة السلفية في تفسير الآيات القرآنية، ده زبدة التفسير السلفية النقية. المتن السلفي في تفسير القرآن العظيم، هذا متن سلفي. كتاب جامع العلوم والحكم، كتاب ما أخذ قدره ولا حق عند طلبة العلم. ولهذا لما يجي واحد يهدي من خطوبته كتاب يقول لك اكتب كتاب جامع العلوم والحكم شرح الأربعين، يعني هدية كده لزوجته، يعني بحس تسلى كده فيه، يجيب لك كتاب جامع العلوم والحكم مش واخد باله يعني. يعني ده مكان محتاج كتاب عالم أصلا، ده كتاب عالم، ده اللي يشرح هذا الكتاب يشرح ويقرأ ويستوعب ما فيه لابد يكون طالب علم متقدم. هذا من الكتب التي تكون متقدمين، ليس للمبتدئين. هذا الكتاب في مسائل، لو تريد أن تعرف حجم الكتاب فرغه في كشاكيل، فرغه في المصطلحات، في الأول في الأحاديث والحكم عليها وطرقها وبيان درجته، ثم بعدك في معانيها معاني المفردات ده كشكول، ثم في التقاسيم، ثم في الفروق، ثم في القواعد، ثم في الاستشكالات، ثم في المسائل والأحكام، أقصد المسائل الأحكام، ثم في الأدب والتربية، ثم في التراجم، تراجم العلماء، تراجم. في هذا الكتاب علوم، علوم حديثية تفسيرية فقهية أصولية لغوية تاريخية. هذا الكتاب محشو، هذا الكتاب مضغوط. هذه المقدمة وإليك الباب. نعم.
السابع عشر.
اي نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ
النووي زمان انا مندوب مبيعاتي، فعشان كده يعني انا دي دايما وظفت على طول، فمعليش يعني لو انا ايه بدأت اروج للبضاعة يعني بهذه التروجات فانتوا سامحوني، انا قلت لكم انا مندوب مبيعات، انا ما قلتش غير كده. نعم. أيفضلون الحاجة. نعم هذا كلام الجماهير. ما يرون التحريم. فين ايه جواز التفضيل للحاجة؟ هذا يذهب إليه الجماهير. هات كذا كلام فقهاء، هات كذا. نعم نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
تمام. قال في الفوائد ثم قال: واعلم أن القتل المباح يقع على وجهين. شوف التقاسيم بقى. واعلم أن القتل المباح يقع على وجهين. ها.
بعد ايش؟ قال: واعلم أن القتل المباح يقع على وجهين. قال الحافظ ابن رجب: واعلم أن القتل المباح يقع.
قتلتم فأحسنوا القتل. القتل المباح يقع على وجهين. الأول:
أحدهما أن يكون قصاصا، فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه، بل يقتل كما قتل. فإن كان قد مثل بالمقتول فهل يمثل به كما فعل أم لا يقتل، أم لا يقتل إلا بالسيف؟ فيه قولان مشهوران للعلماء، أحدهما أنه يفعل به كما فعل، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان قتلك. فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: فلان قتلك. فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين الحجرين، وفي رواية لهما: فأخذ فاعترف.
انتبه لكلمة فاعترف، لأنها بها أقام النبي الحد، وليس باعتراف المرأة وبإشارة المرأة، إنما كانت قرينة بها. استدعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فلما قال ها سأل فأخذ فاعترف. تفسر هذه الرواية يا إخوان: فدعا به رسول الله فرضخ رأسه بين حجرين. فهذه قائمة على الاختصار، ولهذا نقول أهمية تتبع الطرق، فإن الطرق يفسر بعضها بعض، وهذه صنعة الحذاق. ومن لم يجتمع له طرق الحديث لن يفهم الحديث. الحديث يفهم في ضوء طرقه، هكذا قال ابن مدينة وغيره من العلماء. الحديث يفهم في ضوء طرق. طيب، وفي رواية لهما فأخذ واعترف. طب لو انت أخذت ظاهر النص الأول أحدث إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلان قتلك كذا كذا، إلى أن قالت خفض رأسه فدعا به رسول فرض خرصه بين الحجرين. هنا سارد إشكال: كيف يقام القصاص على هذا الرجل بقول المرأة؟ قد تكون المرأة وهمة، وقد تكون المرأة متجنية، قد تكون المرأة كاذبة، كيف يقام؟ هنا أخذنا فائدتين. الفائدة الأولى أنه لا يقام الحد باعتراف القاتل، كما لا يقام الحد على الزاني باعتراف الزاني. لو قال رجل: أنا زنيت بفلانة، أقمنا عليه الحد، تبهية إن اعترف. جاء في الصحيحين: واغدوا يا أنيس على مرة هذا، فإن اعترفت فارجم، وليس بإقراره. فلابد من بين اعتراف أو شهود. فهذا الحديث يحدث إشكالا في ظاهره، لأن النبي يكون قد أقام الحد عليه بلا اعتراف وبلا شهود، وهذا يتصادم مع الأدلة الأخرى. فتأتيك الرواية: فأخذ فاعترف. يبقى هنا مبنى على الاختصار، مبنى على الاختصار. أزيدك فائدة: قد أجمع الطرق في القصة، بعض القصص الوقائع، فلا أجد غير ما أمامي، وتكون القصة مخالفة لأدلة أو أصول، فما هو الصنيع؟ مثل قصص وقائع كثيرة مثلا حصلت مثل مثلا قصة أبو بكر مع عائشة لما جعل لها بعض الجثاث وكذا. اجمع طرق يتبين لك. طب في شيء إذا جمعت ما يتبين لك التفسير من داخل هذا. من هنا قال العلماء عبروا عنها بواقعة عين فتحمل على هذا، أو يكون مبناها على الاختصار ولو لم يرد. عمر كذا فقتل الذي يتحكم فلان، هذا محمول على معرفة عمر برضا رسول الله، أو يكون نبي قد أذن هذا الرجل الذي جاء إلى جاريته وطعنها وكذا، هذا محمول على معرفة إذن النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، أو يكون نبي قد ترك استيفاء. يبقى انتبه تقول هذه واقعة عين، يعني لا تستنبط منها الدليل العام، لأنك إن استنبطت الدليل العام عارض الأدلة الأخرى. ده هذا إذا لم تجد تفسيرا، إذا لم تجد تفسيرا فكيف إذا كان التفسير؟ فانتبه، جمع الطرق لا يفهم الحديث إلا في ضوئه. فإن جمعت الطرق فما وجدت فيها طريقا يبين، فاجمع بين هذا وبين الأدلة الأخرى فتفهمها في ضوء الأدلة الأخرى. يبقى الفهم الأول في ضوء طرق الحديث نفسه، طب لم تجد حلا يبقى تفهمها في ضوء الأدلة الأخرى، فيحمل هذا من واقعة عين، أو يحمل هذا على محمل خاص، أو يحمل هذا من قبل كذا، أو يحمل هذا على تقييد، أو يحمل هذا. ولهذا العلماء لم يجدوا غضاضة في حكمهم على حديث الأعمى، لا أجد لك رخصة على أن هذا على ظاهره لا يعمل به. يعني أنا كمفتي الآن أفتي رجلا اليوم لا يجد قائدا إلى المسجد وبينه وبين المسجد كذا وكذا وكذا وكذا، أقول ما أجد لك رخصة اذهب؟ لا، لأنني وجدت في الشريعة رخصا أقل من هذا بكثير، ووجدت نصوصا تخالف ظاهر هذا. يبقى هذا أقول إما هذا كان محمولا قبل على ما قبل الرخص، أو محمول على حال بيأمن فيها الرجل. أنا ممكن أروح الوقت المسجد ولا أجد من يقودني مثلا كذا كذا، إذا كان الطريق مأمون ومعهود بالنسبة لي يبقى يحمل على محمل لا يؤدي إلى التهلك. ولهذا حكم أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه أن هذا الحديث من الأحاديث التي لا عمل بها مع أن الإسناد صحيح. ومن هنا تأتي الفائدة الثالثة، أن الحديث قد يصح إسنادا وليس عليه العمل، وأن الحديث قد يضعف إسنادا ويكون عليه العمل. العمل هو الأصل وبعدين يأتي الإسناد، واعلم أن العمل لا يكون إلا بالإسناد. يبقى لا يهمل العمل أمام الإسناد، بل يفهم الإسناد في ضوء العمل، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. إنما عمل البعض لا أرد، فلي قواعد في النظر. يبقى الحديث ابتداء أنظر إلى طرق فأجد أن الطرق يفسر بعض بعض. طيب الطرق ما وجدت فيها، افهموا في ضوء الحديث الأخرى. فهذا الأعمى الأعمى الذي لا يجب أن يقوده، النبي يقول أجد لك رخصة. وهذا الأعمى عتبان بن مالك في الصحيحين يصلي النبي في بيته ليتخذ هذا المكان مصلى، فأجد هذا وأقل من هذا. يبقى هذا محمول على محامل معينة. لكن واحد يقول تبس في العلماء شيخ دايما أكيدهم يستدلون بهذا على وجوب الجماعة، طالما ما عملوش عمل بيستدلوا به على وجوب الجماعة زي رص. أقول له أنت بتقول إيه وجوب الجماعة مش وجوب الجماعة الأعم؟ صح صح يا ابني، احنا الصبح وفي مطر جميل كده خفيف حلو، افهم كده وجوب الجماعة مش وجوب الجماعة الأعم، وجوب الجماعة. طب ايه الفرق؟ فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. إذن الدليل صالح على وجوب صلاة الجماعة، أما وجوب الجماعة الأعمى كان صالحا لولا وجود الأدلة الأخرى. فما يحمل هذا على محمل خاص في المأمن وكذا، أو يحمل هذا على النسخ كان ثم نسخ. نسخ ماذا؟ نسخ في الأعمى، لكن لم ينسخ في وجوب الجماعة. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى الأول الطريقة القريبة طريقة جمع الطرق، الثاني طريقة ماذا؟ طريقة النظر إلى الأدلة الأخرى، الأدلة الأخرى. الثالث فهم العلماء لهذه الأدلة، اللي عملوا به واتفقوا عليه نعمل به، اللي اتفقوا على ترك نتركه، وحينئذ لا أقف أمام الإسناد لا فيما اتفقوا على تركه ولا فيما اتفقوا على العمل به. أما إذا اختلفوا في الترك والعمل لجأنا إلى الترجيح. يبقى الأول لابد من جمع الطرق، فأخذ فاعترف خلاص زال لي الإشكال. يبقى في هذا الحديث أن الحد إنما أو القصاص إنما أقيم عليه بسبب ماذا؟
اعتراف،
بسبب الاعتراف. في نفس الوقت في باب القضاء نأخذ فائدة أخرى وهي الاهتمام بالقرائن وعدم إهمالها. النبي من الذي قتل؟ لو ما كان هذا السؤال له محل عند القاضي والحاكم لما سأله النبي. هذه الطريقة اللي احنا ناخدها قرينة الأول، ولهذا أنا ما باخدش بشهادة الصبي لكن أعتبرها قرينة. أما أجيب كده شوية عيال كده في الله والله يا شيخ يا قاضي هو ده اللي قتل احنا شفناه مش هاخد بشهادتهم لكن سأستأنس بها. هاتوه كنت فين ورحت فين وجبت منين وأقلبه، بل لي أن أمس بشيء من العذاب من العقوبة من كذا مرخص لي في هذا على أن أستخرج الحقيقة منه. يبقى أنا هنا لم أقم عليه الحد بشهادة الصبيان، إنما كانت شهادة الصبيان قرائن عندي. تمام؟ يبقى فيه العمل بالقرائن. يبقى أنا ما أقولش لا 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 ما أظلمش، إذا أقر عندي شاهدان عدل، الشرع بيقول كده شاهدان عدلان في سائر الحدود إلا الزنا 4 شهداء، لا 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 الصبيان روح يلا بعدوه. لا بالعكس، تعال يا ولد واخده على جنب، ها شفت إيه كذا كذا كذا، وانت تعال يا ولد شفت إيه نفس وانت تعال يا ولد وانت تعال يا ولد وكذا، خلاص كونت عندي قرائن، هذه قرائن موجودة عندي بناء عليها أبدأ التحقيقات. وحينما أقيم حدا أو أصدر حكما فبالأمور الشرعية المعتبرة، شاهدين عدلين أو اعتراف، وإلا ما أقيم حدا. واضح إخواني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من فلان قتلك فلان قتلك وكذا، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ مبدأ هذا، وإلا ما حكم صلى الله عليه وسلم بالقصاص بسبب هذا. يبقى هذه المسألة المطروحة لطرحها ابن رجب هو أن يكون قصاصا، ده الوجه الأول في القتل المباح لكن بلا تمثيل. طيب التمثيل بالمختص به جائز أم لا؟ إن قتل بأي قتلة هل يقتل بالسيف أو يقتل بنحو قتلته؟ قال فيه قولان مشهوران، الأول يفعل به كمن فعل، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد المشهور عنه وذكر الدليل على ذلك. طيب بعدها،
وفي رواية لمسلم أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات.
نعم.
قال والقول الثاني،
وفيه بيان أن الحاكم يحكم بحكم الله في أهل الكتاب فيما يكون عندهم محرم فيقيم فيهم حكم ونحكم بينهم بما أنزل الله. نعم.
هذا إذا تحاكموا إلينا فقط.
نعم.
إذا تحاكموا إلينا فقط أو في كل حال؟
قولان، والراجح إذا التزموا أحكام الإسلام بالعموم أقمنا فيه، ومنهم من قال إن تحكموا إلينا حكمنا فيهم بما أنزل الله فيما هو حرام عنده. نعم.
والقول الثاني لا قود إلا بالسيف، هو قول الثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، وعن أحمد رواية ثالثة يفعل به كما فعل إلا أن يكون حرقه بالنار أو مثل به فيقتل بالسيف للنهي عن المثلة وعن التحريق بالنار، نقلها عنه الأثرم.
يبقى القول الأول يفعل به مثل ما فعل تماما، القول الثاني لا قود إلا بالسيف، القول الثالث ورواية أحمد الثالثة التفصيل، وهي أنه يقتل بالسيف، يفعل به مثل ما فعل، إلا إذا كان قد فعل حرقا أو مثلة، فلا يجوز للنهي الخاص عن هذا، للنهي الخاص عن هذا. نقل عنه الأثر.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قود إلا بالسيف، خرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. قال أحمد: يروى لا قود إلا بالسيف وليس إسناده بجيد. وحديث أنس يعني في قتل اليهودي بالحجارة أسند منه وأجود.
تمام، هذه مسألة. شوف أنا أقول لك، شوف ها، هذا الحمد لله افتتاحية القراءة في جمع العلوم والحكم. شفت يا أخوان المسألة هذه، تظن أنها شرح الأربعين والأربعين أداب، يبقى هذه أداب. لا، فبعض الناس يحكم على جمع العلوم والحكم بموجب الحكم على الأربعين، كتاب أداب يبقى سهل يعني. شفت المسائل هذه يا أخوان، هذه أول مسألة، بالله عليك المسألة هذه قدمها لك الحافظ ابن رجب رحمه الله تقديما سهلا يسيرا، أقوال، إسناد الأقوال، أدلة الأقوال. هذه مسألة، هذه مسألة، هذه مسألة ذكرها رحمه الله تعالى. والذي يترجح فهذه الأقوال الثلاثة، القول بأنه يفعل به مثل ما فعل بإطلاق. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع دليل، مع هذا الدليل وهو حديث الجارية. وأما النهي عن المثلة والنهي عن تحريف غنار، هذا ابتداء، فلا يجوز أن تعذب أحدا أو أن تفعل بلا موجب، فالنهي عن المثلة ابتداء، والنهي عن تحريق النار ابتداء. أما إذا كان على وجه القصاص فهو داخل في قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، مثل ما ينهى عن قتل المسلم أساسا ابتداء، لكن إن قتل قتل، ومثل ما ينهى عن قطع اليد ابتداء، لكن إن قطع يدا قطعت يده، وهكذا. نعم.
قال: ولو مثل به ثم قتله مثل أن قطع أطرافه ثم قتله.
يا الله، تقول لي هذا كتاب، كتاب هدية المخطوبة ها؟ ولو مثل به ثم قتله، مسألة مثل به ثم قتله مثل أن قطع أطرافه ثم قتل، فهل يكتفى بقتله أم يصنع به كما صنع فتقطع أطرافه ثم يقتل؟ يعني الأول فعل فيه أفعيل قبل أن يقتله وبعدين قتله، هل نقتصر على القتل ولا نفعل به مثل ما فعل؟ على قولين، هما أصلا قولان متفرعان عن المسألة الماضية. نعم. قال
أحدهما يفعل به كما فعل سواء، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وغيرهم. قال والثاني يكتفى بقتله، وهو قول الثوري وأحمد في رواية وأبي يوسف ومحمد. وقال مالك: إن فعل ذلك به على سبيل التمثيل والتعذيب فعل به كما فعل، وإن لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله.
نعم، هذا قول مالك، والرجح كما قلنا أنه يفعل به مثل ما فعل. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. نعم.
لو لاط بي شيخنا وقتنا
يا أخويا. لا، ما يجوز، اللي ما ورد هذه ليست عقوبة، هذا محرم لذاته ذاته. لو لاط به، لو زنى بامرأته، لو لا، ما يقال في هذا القصاص. نعم.
قال الوجه الثاني أن يكون القتل للكفر، إما لكفر أصلي أو لردة عن الإسلام، فأكثر العلماء على كراهة المثلة فيه أيضا، وأنه يقتل فيه بالسيف. وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك، كما فعله خالد بن الوليد وغيره.
والوجه الثاني أن يكون،
أن يكون القتل للكفر، إما لكفر أصلي أو لردة عن الإسلام، فأكثر العلماء على كراهة المثلة فيه أيضا، وأنه يقتل فيه بالسيف. وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك، كما فعله خالد بن الوليد وغيره. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حرق الفجاءة بالنار. وروي أن أم قرافة الفزارية ارتدت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأمر بها فشدت ذوائبها في أذناب قلوصين أو فرسين، ثم صاح بهما فتقطعت المرأة. وأسانيد هذه القصة منقطعة.
خلاص، الحمد لله كفينا. ويحمل ما ورد إن صح عن هذه كلها في أسانيدها نظر، قصة الصديق وقصة خالد، ولو صحت فهذا محمول على فعل شيء منهم استوجب هذا على وجه القصاص، وإلا فابتداء لا فعل هذا صحابي. ويدل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما أراد وأرسل بعض الصحابة بتحريق بعض الناس، ثم قال بعدما أرسلهما دعاهما ونهاهما عن ذلك وقال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وقد بواب البخاري رحمه الله تعالى على ذلك. يبقى إذن الكافر يقتل، سواء المرتد الكافر الأصلي إذا لم يكن بينكم منه عهد وكان محاربا، أو المرتد عن الإسلام بلا تمثيل، بلا تمثيل. لكن لو كان استوجب عقوبة، لو كان عنده شيء يستوجب قصاصا، فإنه يقتص منه على هذا النحو. نعم، وقد ذكر
إبراهيم عيسى شيخنا كان يقول بأن داعش
حرقوا يعني داعش، كان إبراهيم عيسى وسلم بحير واستخدام هذه،
يقول أخذوا هذا من أبي بكر الصديق.
نعم،
لما حرق الفجين
وطعن في أبي بكر نتيجة هذا. نعم.
وصح عن علي رضي الله عنه أنه حرق قال، وقد ذكر ابن سعد في طبقاته بغير إسناد أن زيد بن حارثة قتلها هذه القتلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي بذلك. وصح عن علي رضي الله عنه أنه حرق المرتدين،
والنبي قد منع من ذلك، فدل هذا على أن الوجه الذي لو ثبت عن بعض الصحابة أنه لو ثبت فهو محمول على ما يستوجب، أو يكون خطأ. علي رضي الله عنه حرق الشيعة وأنكر علي بن عباس وقال أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب من النار إلا رب النار. إذن لا دليل في أي واقعة لصحابية لو صحت على هذا الأمر، لأنها إما أنها محمولة على مقتضي لذلك كنا على وجه القصص، أو أن هذا اجتهاد فيرد لمخالفته للنص. نعم.
وصح عن علي رضي الله عنه أنه حرق المرتدين وأنكر ذلك ابن عباس عليه، وقيل إنه لم يحرقهم وإنما دخن عليهم حتى ماتوا، وقيل إنه قتلهم ثم حرقهم ولا يصح ذلك. وروي عنه أنه جيء بمرتد فأمر به فوطئ بالأرجل حتى مات. واختار ابن عقيل من أصحابنا جواز القتل بالتمثيل للكفر لا سيما إذا تغلظ، وحمل النهي عن المثلة على القتل بالقصاص، واستدل من أجاز ذلك بحديث العرنيين، وقد خرجاه في الصحيحين من حديث أنس أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا، ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
والإبل يعني ذود رسول الله والإبل. نعم.
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا، وفي رواية ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، وفي رواية وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، وفي رواية للترمذي قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وفي رواية للنسائي وصلبهم. وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء، فمنهم من قال من فعل مثل كانت فعلهم،
كانت هذه الواقع محل بقى خلاف بين العلماء هل يمثل بما يمثل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهل هذا كان ابتداء أم قصاصا على الوجه الذي فعلوه. نعم.
فمنهم من
قد اختلف العلماء
قال
سبحان الله. إخواني هذا كتاب إخواني لطلبة علم مبتدئة، هذا كتاب صعب، صعب والله، هذا كتاب صعب، فرغه تعرف قدره، كتاب صعب. نعم. وقد حكم صعب. نعم.
وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء، فمنهم من قال من فعل مثل فعلهم فارتد وحارب وأخذ المال صنع به كما صنع بهؤلاء، كما صنع بهؤلاء.
نعم.
وروي هذا عن طائفة منهم أبو كلابة وهو رواية عن أحمد. ومنهم من قال بل هذا يدل على جواز التمثيل بمن تغلظت جرائمه في الجملة، وإنما نهي عن التمثيل في القصاص، وهو قول ابن عقيل من أصحابنا.
نعم. فاستدل ابن عقيل على العموم، من تغلظت جرائمه فإنه يمثل به ولو لم يحصل منه موجب هذا التمثيل الخاص، طالما أنه قد غلظت جرائمه فإنه يفعل بهذا على وجه النكال. هذا كلام رحمه الله. ومنهم من قال
بل نسخ ما فعل بالعرانيين بالنهي عن المثلة.
نعم، ما فعله بالعرانيين نسخ بالنص، نهى النبي عن المثل. ومنهم
من قال كان قبل نزول الحدود وآية المحاربة ثم نسخ بذلك،
أن هذا كان قبل نزول الحدود وآية المحاربة ثم نسخ بذلك بآية المحاربة ونزول الحدود،
وهذا قول جماعة منهم الأوزاعي وأبو عبيد.
نعم.
ومنهم من قال بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم إنما كان بآية المحاربة ولم ينسخ شيء من ذلك، وقالوا إنما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم لأنهم أخذوا المال، ومن أخذ المال وقتل قطع وقتل وصلب حتما، فيقتل لقتله ويقطع لأخذه المال يده ورجله من خلاف، ويصلب لجمعه بين الجنايتين وهما القتل وأخذ المال. وهذا قول الحسن ورواية عن أحمد. وإنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، كذا خرجه مسلم من حديث أنس. وذكر ابن شهاب أنهم قتلوا الراعي ومثلوا به، وذكر ابن سعد أنهم قطعوا يده ورجله وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات.
شوف الجمع يا أخوان. نعم، الله أكبر. نعم.
وحينئذ فقد يكون قطعهم وسمل أعينهم وتعطيشهم قصاصا.
نعم.
وهذا يتخرج على قول من يقول إن المحارب إذا جنى جناية توجب القصاص استوفيت منه قبل قتله، وهو مذهب أحمد.
نعم.
لكن هل يستوفى منه تحتما كقتله أم على وجه القصاص فيسقط بعفو الولي على روايتين عنه؟ ولكن رواية الترمذي أن قطعهم من خلاف يدل على أن قطعهم للمحاربة، إلا أن يكونوا قد قطعوا يد الراعي ورجله من خلاف، والله أعلم.
ما هو أكبر. انتبهتم يا إخواني؟ يعني هذا الكلام على حديث العرانيين وكلام العلماء وفهم العلماء، ترى هذا الفهم لبعض العلماء أنه يكون بإطلاق لمن تغلظت جرائمه، وترى هذا الفهم محمول على من فهم أن هذا كان قبل الحدود وكذا، وترى أن هذا منسوخ، وترى كل هذا. والأقرب من هذا كله أن هذا ليس منسوخا ولا شيئا من هذا، بل بجمع الروايات يقتضي أن النبي فعل بهم ما فعلوا على وجه القصاص، فإنهم قد فعلوا بالراعي مثل ما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ردتهم، بأخذوا مالا وقتلوا وسملوا العين وارتدوا، فقتلهم النبي وسمل عيونهم وألقاهم في الحرب، فعلوا تماما مثلما فعل بهم، تماما مثلما فعلوا بالراعي، فيكون هذا على وجه القصاص. ومنه نأخذ أن من فعل شيئا فإنه يقتص منه على الوجه الذي فعله، ومن نهي عن مثله فعام، ومن نهي عن التحريق فعام، يخصص منه ما كان على وجه القصاص، لقول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وبهذا تجتمع الأدلة كلها. فنحافظ على النهي عن المثلة، ونحافظ على النهي عن تحريق النار، ونعمل بدليل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، واجتماع الأدلة لا شك أنه أوكد من طرح بعضها. نعم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أذن في التحريق بالنار ثم نهى عنه، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار، ثم قال
نعم فأحرقوهما بالنار،
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وفيه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل.
لا تعذبوا، والقصاص ليس تعذيبا، القصاص على وجه العقوبة بمثل ما فعل، لما تعذب ابتداء هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم رجع عن تحريقهما لأنه ما حرق، وإنما قد آذي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يغلظ لهم ما العقوبة، وفي هذا الرد على استدلال ابن عقيل أنه من عظمت جرائمه وكذا فلا بأس أن يحرق أو تلحق به المثلة نظرا لغلظ جريمته، فإنها كانت جريمة، من هذين الرجلين كانت جريمة وهي إيذاء ابنة رسول الله. قال في الحاشية: والرجال هما حبار بن الأسد ورفيق خالد أو نافع ابن عبد القيس آذيا زينب بنت رسول الله، وكان زوجها أبو العاص لما أسر ثم أطلقه النبي من مدينة شرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزها، فتبعها حبار ورفيقه فنخس بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك. وقد أسلم حبار هذا بعد إذ راجع ما رضي بن حجر عنه وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع في الأمر بهذا بالقتل والتحريق بالنار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ورجع. ومنه أخذ العلماء جواز النسخ قبل الفعل، جواز النسخ قبل الفعل، فإن النبي أمر بالحق ثم رجع عن ذلك، ففيه جواز النسخ قبل الفعل. نعم.
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل.
فإذا كان هذا في قرية نمل فكيف به إنسان؟ ولهذا لو عندك نملة وتريد أن تخلص منها لكون مؤذيا تخلص منه بغير حرق، ضع بودرة ضع كذا ما في مشكلة، تقتله مباشرة ما في مشكلة إذا كان مؤذيا، إذا كان مؤذيا، أما أن تحرقه فلا يجوز. نعم. العلة إنه لا ينبغي البشر أن يعذبه بعذاب الله.
الماء الساخن يا شباب.
نعم.
الماء الساخن يأخذ
هو هو
نفسه.
نعم هو هو. نعم.
وقد حرق خالد جماعة في الردة، وروي عن طائفة من الصحابة تحريق من عمل عمل قوم لوط، وروي عن علي أنه أشار على أبي بكر أن يقتله ثم يحرقه بالنار، واستحسن ذلك إسحاق بن راهوية لئلا يكون تعذيبا بالنار. وفي مسند،
وهذا كله مردود من جهة الدلالة إذا ثبت من جهة الرواية. نعم نعم. العلماء اختلف أنظارهم فيه، منهم من يقول ليس كذلك، ليس هو يعني نارا، وبعضهم يرى هذا، والأولى تركه. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد أن علي رضي الله عنه لما ضربه ابن ملجم قال: افعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل برجل أراد قتله، قال: اقتلوه ثم حرقوه. وأكثر
قال في الحاشية: خرج أحمد في المسند بإسناد صحيح وضعف مجمع زوائد خليل تميم في عمران بن ضبيان وثقة بن حبان وغيره، وفي ضعف بقية رجاله ثقة، والمشهور القتل وليس الحرق. نعم الحرق غير محفوظ. نعم.
وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام، وقال إبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مثله، ونهت أم الدرداء رضي الله عنها عن تحريق البرغوث بالنار، وقال أحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي، وقال الجراد أهون لأنه لا دم له.
نعم مسألة شيء السمك بالنار مباشرة وهو حي، أما إذا مات لإشكال لا إشكال، إنما هو حي هل هذا تعذيب؟ وهل هذا من عدم حسن القتلة؟ فذهب الجماهير إلى كراهة ذلك، ذهب الجماهير إلى كراهة شيء السمك أو قليه مباشرة وهو حي، وقالوا ننتظر به ننتظر به حتى يموت، فإذا مات فعلنا فيه ذلك شيئا أو قل، وهذا الأولى والأحوط، وأحمد رحمه الله تعالى ما استحسنه، وإلى هذا ذهب الجماهير، وبعضهم يرى أنه لا بأس بذلك، أنه لا بأس بذلك، لأن هذا الذي يفعل بالسمك، ولأنه قد حله الله عز وجل لنا، ولم يأتي في الشارع نهي عن طريقة معينة، ولهذا من نهى بالأدلة العامة وليس بالأدلة الخاصة، فيكون الأصل في ذلك الإباحة، ولأن هذا المعهود في عمل السمك أو وهذا أنه إما شوي وإما قليل وإما كذا، فيسكت عما سكت عنه الشارع. فعلى كل الأولى أنه يترك ذلك، يترك السمك حتى يموت ثم يشوى أو يقلى. وعلى قول الجمهور ليس هذا حراما، بل هذا من الكراهة، هذا من الكراهة ليس من التحريم. نعم، كيف يعني؟ طب خلاص، إذن هو ما قتل نملا، ده هو بيعمل وقاية، يعني ما جاء نمل، إن جاء النمل فكذا فقد فيحصل القتل، ده ما في مشكلة، لأنه دفع إيذائه قبل أن يحل. فهو ما ذهب إلى قرية النمل، ما ذهب إلى جحره وفعل هذا، إنما وضع وقاة في بيته حتى إذا جاءت النمل ماتت، لأن هذا يكون إيذاء له. نعم. وقد يقول قائل إن الإيذاء قد يكون مختصرا على القرص، إذا انقرصت، هذا الإيذاء متنوع، قد يكون بالقرص، وقد يكون بإفساد الطعام والأشياء، وقد يكون بالمنظر. بعض الناس ما يطيق، يتأذى جدا بمنظر، بالمنظر. بعض الإخوة كان معنا إذا رأى نملة جلس يحك جلده، هكذا عنده مسألة نفسية من الصغر، أول ما يرى النملة فقط ما يراها، ما يطيق أن يرى النملة، إذا رآها جلس يحك جلده وهكذا. فالإذاء متنوع. نعم نعم. كيف يعني؟ يأتي بالصاعقة الكهربي، أو يسموها باسمها إيه؟ يعني يمس بشيء من الكهرباء، بهز بدنه ولا يحرقه. نعم، يعني الحقيقة هذا توسع من المعالجين، يعني يمشي الأخ معه الجهاز هذا الكهربائي اللي هو بيحدي الزبزبات، بيحدي الزبزبات، إنه إذا وضع على جسد الإنسان قد يهزه بهذه الهزات، هذا توسع الحقيقة. لكن ما نستطيع أن نقول يعني هذا حرام، لأن هذا للجن المعتدي وليس حرقا له ولا قتلا له ولا كذا، إنما هذا يعني يدفع بإيذاء مثل العصا مثل كذا، لكن الأولى ترك هذا. نعم نعم.
بعض المعالجين يقول لا يدفع إلا بالحرب.
لا يدفع لإيه؟
لا يدفع للجان إلا بالحرب.
كيف يعني؟ كيف ما يدفع بالحرق؟ يدفع بالدعوة إلى الله، يدفع بتذكيري بالله، يدفع بأمري بالخروج.
يقول ذكرني. يقول ذكرني.
ذكرني يعني إيه؟
ذكر الجان.
ذكره يعني. ما يستطيع أنه يحرقه.
يقول بالشم.
نعم.
يسقط قطرات شم.
وقد يهرب ويقع الإذاء هذا على المرأة أو الرجل ويبقي هذا أثرا، لكن من نحو الضرب أو كذا لا يبقي أثرا ويشعر به الجن. ولو افترضنا أنه شعر به المرأة أو الرجل مثلا أحيانا، فهذا شيء ما يترك أثرا، لكن يحرق يترك أثرا. نعم.
وقد ثبت
تزكية ليه ايه وجه هذا مع ذاك؟ لا، بس هذه مسألة بعيدة، من الذي قال هذا؟ مالك. نعم، هذا هو قول مروى عن مالك هذا فقط في جواز ذلك بضوابط أيضا، لكن هذا ما له علاقة بالتزكية، دي له علاقة بمسألة تعذيب ما فيه حياة، هل يعذب بالنار أم لا؟ فمن رأى أن هذا ليس تعذيبا، إنما هذا طهي وإعداد له جرى به العرف ولا يكون لك ذلك، والشارع سكت عنه، أقوى ما يقال في هذا أن الشارع سكت، مع العلم أن إعداده ما يكون إلا بالشيء ولا بالقلب، فلم يأتي نص في منع شيه حي ولا في منع قليه حيا، إذن هذا سكت عن شرف فنتركه. هذا أقوى ما يستدل به، ما في مسألة تزكية أو ما تزكية، لأن هذا ليس لعلة حله حتى نقول يحتاج تزكية حله، إنما هذا راجع إلى تعذيب أو عدم تعذيب، هل تعذيب له أو لا. فمن رأى المن، فمن رأى الإباحة، رأى الإباحة لأن الشرع سكت عن هذا، لم يأتي مع أن هذا هو الذي يحتاج إليه، إن السمك في إعداده. ومن رأى الكراهة رأى بالدليل العام، ولذا قال ينتظر حتى يموت. بالدليل العام هو إيه؟ إذا قدمت فأحسن القتلة، والنهي عن التعذيب بالنار وكذا وكذا، رأى بالأدلة العامة. ولذا نقول الأولى ألا يفعل هذا، الأولى، لكن لا يظهر لنا دليل في المنع لأن الشارع سكت عن هذا، الشارع سكت عن هذا. نعم أي نعم، إلا مالك الجمهور على الكراهة. طب هذا المنقول عن مالك، الشافعية وليس الشافعي. نعم، طب هذا يعارض الجمهور؟ يعني هل يكون ينقل عن هذا يبقى هذا يعارض الجمهور؟ جمهور من؟ جمهور العلماء، جمهور العلماء على الكراهة، الجمهور على الكراهة. نعم، هذا منقول، هذا منقول يعني جمهور العلماء، هذا منقول، بس ما ادري المصدر، يمكن تجده في الموسوعة كمان. هذا منقول، هذا منقول، تجد النص على الجمهور، نص على قول الجمهور، هذا منقول عنهم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صبري،
ما ادري المصدر فين، بس هو هذا المنقول عن هذا المنقول عن الجمهور. هات مسألة شيء السمك أحمد، ما معك؟ ما شوف يا علي.
قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم، وهو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم. وفيهما أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهام. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمية، أن ترمى الدابة ثم تؤكل ولكن تذبح ثم ليرموا إن شاءوا. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان القتل والذبح، وأمر أن تحد الشفرة وأن تراح الذبيحة، يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها.
نعم.
وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
قال هنا بالنسبة لشيء السمك، فقد ذهب جمهور العلماء إلى كراهة شيء السمك في الزيت وهو حي. قال ابن قدامة وساق قصة أحمد رحمه الله وروي عن مالك بعد ذلك، ثم قال نعم في أيضا مقولات أخرى بالنسبة للجمهور. نعم.
وخرج
قتل بهيمة صبرا ولا تعذيب حي صبرا، خصوصا إذا كان لا للأكل وإنما إذا كان التعذيب فإن هذا ينهى عنه. نعم.
وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال إذا ذبح
حسن القتلة أنك لا تري البهيمة السكين. نعم.
قال وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني فليسرع الذبح، وقد رد الأمر بالرفق، وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع أذنها وخذ بسالفتها، والسالفة مقدم العنق.
ولهذا كان نحر الإبل غير ذبح البهائم، الأيسر الإبل أن تنحر قائمة معقولة الرجل اليسرى، لأن هذا أيسر له، والنحر أيسر لها من الذبح، كما أن الذبح أولى في البهائم من النحر. نعم.
وخرج الخلال والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أفلا قبل هذا تريد أن تميتها موتات؟ وقد روي عن عكرمة مرسلا
موتتين. نعم.
قال: وقد روي عن عكرمة مرسلا خرجه عبد الرزاق وغيره، وفيه زيادة: هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وقال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا، وتوارى السكين عنها، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أن توارى الشفار. وقال: ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها.
إنما تعرف ربها
وتعرف أنها تموت. وقال يروى عن ابن صابت أنه قال: إن البهائم جبلت على كل شيء،
يعني بهيمة ما تعرف إلا أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت. نعم.
وقال يروى عن ابن سابط أنه قال: إن البهائم جبلت على كل شيء إلا على أنها تعرف ربها وتخاف الموت. وقد ورد
من هنا النبي أمر بإحسان الذبح. نعم.
وقد ورد الأمر بقطع الأوداج عند الذبح، كما خرجه أبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج، تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج. وخرجه ابن حبان في صحيحه، وعنده قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشيء اليسير ثم يدعونها حتى تموت ولا يقطعون الودج، فنهي عن ذلك. وروى عبد الرزاق في كتابه عن محمد بن راشد عن الوضين بن عطاء قال: إن الجزار فتح بابا على الشاة ليذبحها، فانفلتت منه حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعها، فأخذ يسحبها برجلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري لأمر الله، وأنت يا جزار فسقها إلى الموت سوقا رفيقا. وبإسناده عن ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا. ورأى محمد بن زياد أن ابن عمر رأى قصابا يجر شاة فقال: سقها إلى الموت سوقا جميلا، فأخرج القصاب شفرته فقال: ما أسوقها سوقا جميلا وأنا أريد أن أذبحها الساعة؟ فقال: سقها سوقا جميلا،
يعني حتى لو أردت أن تذبح فأحسن. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. نعم. وقال مطرف بن عبد الله: إن الله لا يرحم برحمة العصفور. وقال نوف البكالي: إن رجلا ذبح عجولا بين يدي أمه فخبل، فبينه وتحت شجرة فيها وكر فيه فرخ، فوقع الفرخ إلى الأرض فرحمه فأعاده في مكانه فرد الله إليه قوته.
إن رجلا ذبح عجولا بين يدي أمه. نعم.
قال: فبينه وتحت شجرة فيها وكر فيه فرخ، فوقع الفرخ إلى الأرض فرحمه فأعاده في مكانه فرد الله إليه قوته. وقد روي عن من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تولها والدة عن ولدها، وهو عام في بني آدم وغيرهم. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع فقال: هو حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه، فيلصق لحمه بوبره،
ويكفئ إناءه،
وتوله ناقتك، والمعنى أن ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم ينتفع بلحمه وتضرر صاحبه من قطاع لبن ناقته فتكفأ إناؤه وهو
ويكفأ إناؤه وهو المحلب الذي تحلى فيه الناقة
وتولها الناقة على ولدها بفقدها إياه.
نعم، فهذا الكلام وهذه الأحكام عظيمة من هذا الحديث. نعم، نعم، بالإيه؟ ما في إشكال من جهة السمك نفسه، لكن إشكال في الضرر الذي قد يلحق الشخص. فكم من حادثة صعق الكهرباء قد حصلت بسبب الصيد بالكهرباء، هذا أيضا مع ما في من سرقة الكهرباء كثيرا وغير ذلك. إنما من جهة السمك نفسه ليس تعذيبا، لأنه بيحدث له شيء من التخدير حتى يتمكن الصائد منه. نعم، لكن يمنع للأمور الأخرى.